بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرح كتاب الصلاة من عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله تعالى ورعاه، والتي ألقيت ضمن فعاليات الدورة العلمية الأولى بمدينة حفر الباطن لعام 22400. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا. أو قال: حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء، يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة. لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم صلاها بين المغرب والعشاء. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. أولا يؤخذ من هذا الحديث أن ذلك حصل قبل نزول صلاة الخوف، أن هذا حصل في غزوة الخندق وهي في السنة الخامسة، وصلاة الخوف نزلت في غزوة عسفان وهي في السنة الثالثة، إذن الآن لا يجوز لأحد أن يؤخر الصلاة عن وقتها مهما كان الأمر إلا في حالة واحدة، إذا تهيأ الفتح، إذا كانوا مجاهدين وتهيأ الفتح وغلب على ظنهم أنهم يكملون الفتح ثم يصلون، ففي هذه الحالة يجوز لهم تأخيرها إذا كانوا راجين للفتح. الدليل على ذلك حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه تهيأ لهم فتح تستر في غزوة تستر، تهيأ لهم الفتح قبل الفجر، استمروا في القتال إلى أن طلعت الشمس وارتفعت وفتح عليهم، فصلوا الصبح في الضحى. قال أنس: وما أحب أن لي بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. يعني لا يقال أنهم صلوا الصلاة في غير وقتها، بل أن تأخيرهم هذا لانقضاء الفتح كان في محله، وهذا كان في زمن عمر رضي الله عنه وعنهم أجمعين، ولم ينكر عليهم. أما إذا لم يكن فتح وكان المسلمون مستمرين في القتال ولا يرجون الفتح ولا يمكنهم أن يصلوا صلاة الخوف، فإنهم في هذه الحالة يصلي كل واحد على حدة، على حديث ابن عباس قال: فرض الله الصلاة أربعا في الحضر وركعتين في السفر وفي الخوف ركعة، يصليها وهو يقاتل ركعة واحدة، يصليها وهو يقاتل غير مستقبل للقبلة، يشير بالركوع والسجود. يجوز له أن يشير سيفا، ولكنه يكبر ويقرأ الفاتحة ويشير بالركوع ثم يرفع ثم يشير بالسجود ثم يرفع ثم يشير بالسجود الثاني ثم يرفع ثم يقرأ التشهد وهو في المسايق، فإذا أكملها سلم. هكذا يجب. إذن فتأخير الصلاة لا يجوز بعد نزول صلاة الخوف، ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين شرعت صلاة الخوف صلاها جماعة ولم يأمرهم أن يصلوا فرادا، فصلاة الخوف معروفة صفتها عند أهل العلم، وفي ذلك دلالة على حرص الشارع صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة جماعة. ثالثا يؤخذ من هذا الحديث أو من هذين الحديثين أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فقال بعضهم إنها صلاة الفجر، وقال بعضهم غير ذلك، والصحيح هو ما دل عليه هذان الحديثان. فالذي قال هي صلاة الفجر قال إن الليل فيه صلاتان والنهار فيه صلاتان، أما صلاة الليل فالمغرب والعشاء، وأما صلاة النهار فالظهر والعصر والفجر بينهما، إذن فهي الوسطى. لكن هذان الحديثان يدلان على أنها العصر، وعلى هذا فتكون الأولى هي الفجر والثانية هي الظهر والوسطى هي العصر والمغرب والعشاء بعد الوسطى والصبح والظهر قبلها. أبيان لماذا خص الله الصلاة الوسطى بالمحافظة عليها أكثر من غيرها؟ والجواب أن صلاة العصر تأتي في وقت الانتشار، إما للأعمال وإما للهو واللعب، فلذلك خصها الله عز وجل بالوصية عليها، فقال حافظوا على الصلوات، أي عموم الصلوات، والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. خامسا يؤخذ من قوله ثم صلاها بين المغرب والعشاء هذا اللفظ يدل على عدم الترتيب في قضاء الفوائد إذا كانت قليلة. لكن الجمهور على أن قضاء الفوائد إذا كانت خمسا فأقل أو كانت محصورة فإنه يجب فيها الترتيب، وعلى هذا فلا يجوز صلاتها غير مرتبة. يستثن المذهب الحنبلي إلا حالتين، الحالة الأولى أن يكون حاضرا للجمعة فإنه يصليها، ثم يصلي بعد ذلك الفائتة غيرها. ثانيا إذا تذكر الصلاة الصلوات الفائتة وبقي من وقت إحداها شيئا يمكنه من صلاتها تكون حاضرة. مثلا فرضنا أن رجلا نام عن الصلاة حتى قبل الغروب بربع ساعة، لو أراد أن يبدأ بالظهر أو الفجر والظهر فإنه سيفوت هذا الوقت الذي هو وقت العصر. في هذه الحالة يجوز له أن يقدم الوقت الذي هو فيه إذا كان هذا الوقت لو صلى تلك الصلوات سيكون فائتا مثل هذا، فهو يصليه صلاة حاضرة ثم بعد ذلك يقضي الظهر إن كانت الظهر وحدها أو الفجر والظهر إذا كانتا معا. حادثا يؤخذ من هذا جواز الدعاء على المشركين، فقد دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، وحشى الله قبورهم وبيوتهم نارا. فالمشركون والكفار والفجار الذين يريدون قطع الخير ويحاولون القضاء على كلمة الله يجوز الدعاء عليهم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء. أعتم بمعنى أخره إلى العتمة، والعتمة هي التأخير إلى ثلث الليل أو نصف الليل. خرج عمر فقال يا رسول الله رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يبطر يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. يؤخذ من هذا الحديث جواز تسمية العشاء للعتمة، ويعارضه حديث ابن عمر لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا وإنها العشاء. وإنهم يعتمون بالإبل. الحديث وهو صحيح وفي معنى حديث ابن عباس حديث أبي هريرة عند البخاري بلفظ ولو يعلمون ما في العتمة والصدى ولو يعلمون ما في العتمة والصدى الحديث. والجمع بينهما أن يحمل النهي على التسمية الغالبة حتى تكون أكثر جيوعا من اسم العشاء، أما النادر فيجوز بدليل هذين الحديثين. ثانيا، هذا الحديث مخصص للعشاء بين سائر الأوقات في أفضلية آخر وقته، فهو مخصص بعموم حديث ابن مسعود المتقدم. ثالثا، في قوله نام النساء والصبيان دليل أن من قلبه النوم قبل العشاء لا يأثم بخلاف من نام مختارا، فإنه يأثم كحديث أبي برزة المتقدم. رابعا، أن النوم اليسير لا يكون نابضا للوضوء، وفي المسألة خلاف. خلاف في النوم فيه ثمانية أقوال مسبورة في محلها. خامسا، قال ابن دقيق العيد رحمه الله فيه دليل على تنبيه الأكابر، إما لاحتمال غفلة والاستثارة فائدة منهم بالتنبيه. قول عمر رقد النساء والصبيان حادثا، أقول إن الفائدة قد ظهرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. هذا الكلام فيه دليل على أن أفضل وقت العشاء آخرها، عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. قال: وعن ابن عمر نحوه. أخذوا من هذا الحديث فوائد. الفائدة الأولى حمل الجمهور هذا الأمر على الندب، لكن اختلفوا في الحالة المبيحة. منهم من قيده بما إذا كان محتاجا إلى الطعام، هم الشافعية، ومنهم من لم يقيدوا هو قول الثوري وأحمد وإسحاق. عند المالكية تفصيل يرده حديث ابن عمر بلفظ: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، ولا يعجل حتى يفرغ منه. ولأنس نحوه، أما ابن حزم فإنه جعل الأمر للوجوب، أفضل صلاة من قدم الصلاة على العشاء على العشاء. كذلك عنه ابن حجر. ثانيا ولا ثالثا؟ ثانيا، الصبن دقيق العيد هذا الحكم بالمغرب دون سائر الصلوات، مفهوم العشاء ولحديث أنس عند البخاري بلفظ: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب. ثالثا، ما هي العلة المبيحة لتقديم العشاء على الصلاة؟ والجواب: العلة هي التوقان، المراد به الرغبة الشديدة الملحة في الطعام. وعلى هذا فلا يختص بالصائم، بل أن غير الصائم يكون أشد توقانا للطعام ورغبة فيه من الصائم. قول: لأن الصائم إذا كان في البلاد الحارة فإنه يكثر من الماء فتقل رغبته في الطعام في الحالة الراهنة. أما إذا كان في بلاد باردة أو في الربيع فإن الرغبة تكون شديدة في الطعام أقل منها في الماء. طبعا استدل بهذا الحديث على أن للمغرب وقتا موسعا، لأنه إذا قدم الأكل فأكل ثم قام فتوضأ ثم صلى فإنه يخرج عن الوقت المضيق الذي قرره المذهب الشافعي، وهو ما يكفي للوضوء والصلاة فقط.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون.
ولمسلم عن عائشة. طيب، ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. لا صلاة، لا نافية للجنس،
وصلاة اسمها قوله بحضرة الطعام. أما عطف عليه خبرها والتقدير إما أن يكون لا صلاة صحيحة وإما أن يكون لا صلاة كاملة. ثانيا ما هي العلة إذا في الصلاة الجواب عدم توفر الخشوع بوجود التوقان إلى الطعام على هذا فإنه يتبين بهذا على أن النفي نفي للكمال وليس للصحة. لو أن الجائع وضع له الطعام فتركه وصلى مع شدة رغبته إلى الطعام هل نقول أن صلاته باطلة؟ الجواب لا ينبغي أن نقول ذلك وإن كان قد قال به الظاهرية ثالثا فيه دليل على كراهة الصلاة مع وجود المدافع والمدافع صيغة مشتركة بين الشخص والخبر إذا كان الخبث أدفع يريد الخروج والشخص يدفعه ليرده فهذه الحالة هي التي يصدق عليها اسم المدافع عبد الله بن عباس
بسم الله عليه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب.
حديث أبي سعيد.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمر بن عبسة السلمي
ابن عبسة السلمي
وعائشة رضي الله عنهم والصنابحي، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب.
حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغيب. أولا يؤخذ من هذا الحديث رد على الروافض فيما يدعونه أن أهل البيت أفضل من جميع الصحابة حتى الأكابر، وذلك مأخوذ من قول ابن عباس: وأرضاهم عندي عمر، يعني ابن الخطاب. ثانيا، النهي عن الصلاة في هذين الوقتين قد ورد من أحاديث متعددة عن جماعة من الصحابة، من طرق متعددة أيضا
قد يبلغ حد التواتر. ثالثا، النهي عن الصلاة في هذين الوقتين لأنهما كان ذلك حماية حماية للغروب والشروق، فالغروب والشروق وقتان يسجد فيهما الكفار للشمس، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد هذين الوقتين حتى لا يتطرق ذلك إلى صلاة المسلمين النافلة التنفل، لا يتطرق ذلك إلى جواز التنفل للمسلمين متصلا بطلوع الشمس من بعد الفجر ومتصلا بغروبها من بعد العصر. ثالثا، رابعا، قصص من هذا النهي أشياء رابعا، وما هو بعد رابعا؟ ضربوا على هذا خصصة، ضربوا على خصصة وما بعد. رابعا، هناك وقت ثالث ثبت النهي عن الصلاة فيه عند مسلم في صحيحه حديث عمرو بن عبسة عقبة بن عامر رضي الله عنهما فيجب الأخذ به، وهو عندما يستفل الرمح بظله أي وقت استواء الشمس على وذلك إنما يكون كذلك في وقت الصيف، يستثنى من هذا الوقت يوم الجمعة إنه مستثنى من المنع. خامسا، اختلف أهل العلم في هذا النهي، هل هو للتحريم أم للكراهة؟ حديثا، النبي متجه على الفعل الشرعي، وليس على الفعل اللغوي، قوله لا صلاة معناه لا صلاة تشرع، أما وقوع الصلاة فقد يحصل ولكنها تعد صلاة لغوية لا شرعية. سادسا، سابعا، يستثنى من هذا النهي مستثنيات دلت عليها أحاديث، وهي صبح اليوم وعصره، كما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ثانيا، إعادة الصلاة في الجماعة حديث يزيد بن الأسود أو الأسود بن يزيد عند الثلاثة وأحمد قصة الرجلين اللذين لم يصليا مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بالخيف من منى، دعا بهما الحديث وفيه، فإذا أتيتما فإذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة صليا معهم فإنها لكما نافلة. في المسألة عن محجن بن الأدرع عند أحمد أبي سعيد عند ابن حبان والحاكم ثلاثة، عند بيت الله الحرام كما روى الخمسة، ابن حبان وصححه الترمذي، جبير بن مطعم مرفوعا بلفظ، بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رابعا، ركعتي الفجر لحديث قيس بن عمرو في بعض الروايات قيس بن قهد عند أبي داود والترمذي قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم أقيمت الصلاة فصليت معه ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجدني أصلي فقال مهلا يا قيس، أصلاتان معا؟ قال يا رسول الله إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر ركعتهما الآن. قال فلا إذن، أي لا لوم عليك إذن، إلا أن الترمذي قال إسناد هذا الحديث ليس بمتصل، محمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس لكن ذكر الشيخ أحمد شاكر تعليقه على الترمذي طريقا أخرى لهذا الحديث، صححها الحاكم على شرط الشيخين وافقه الذهبي. خامسا ما كان له سبب صلاة الكسوف وتحية المسجد وصلاة وسجود التلاوة والشكر فتوقفت في هذا الجزء عن الحكم على هذه أي على ما له سبب، هل يجوز أو لا يجوز؟ ولكن ترجح لي الجواز وقلت به في الجزء الثاني من التأسيس، لا سيما قد قال الألباني رحمه الله إن تحية المسجد قد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في موضع نهي من أشد النهي، هو وقت خطبة الجمعة قد اقتنعت بهذا القول ورجحت جواز تحية المسجد وما له سبب في الجزء الثاني والحمد لله. أمنا قد ورد النهي عن ثلاثة أوقات أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا، وهذه الثلاثة عند تضيف الشمس للطلوع وعند تضيفها للغروب عندما يقوم قائم الظهر، تاسعا قد أشرت فيما سبق أن النهي عن الصلاة في وقت الاستواء يستثنى منه يوم الجمعة هذا، وبالله التوفيق.
أن يسأل رجل مسافر لم يصلي المغرب والعشاء فدخل مسجد فوجدهم يصلون العشاء، فهل يدخل معهم بنية العشاء أم بنية المغرب أم يتركهم حتى ينتهوا؟ سائل يسأل رجل مسافر لم يصلي المغرب والعشاء فدخل مسجد فوجدهم يصلون العشاء، فهل يدخل معهم بنية العشاء أم بنية المغرب أم يتركهم حتى ينتهوا من الصلاة؟
يدخل معهم بنية المغرب، وإذا قام الإمام للرابعة فعليه أن يجلس يتشهد ويذكر الله حتى ينتهي الإمام من الركعة الرابعة، ثم يتشهد ويسلم ويسلم معه، أو ينوي القطع قطع الائتمام، وحينئذ يسلم ويخرج. لكن حصل أن بعض الناس يجهل فيأتم بالإمام في فريضتين، يتشاهد ويسلم ثم يقوم يلحق في الرابعة ويكبر معه ويأتم به في صلاة العشاء، وهذا أمر غير مشروع لا يجوز. نعم.
هل مدافعة الريح وإن كان خفيفا يخل بصحة الصلاة؟
نعم.
هل مدافعة الريح وإن كان خفيفا يخل بصحة الصلاة؟
مدافعة الأخذفان لا تخل بصحة الصلاة، وإنما تنقصها فقط، ويكون حكم الصلاة حكم كراهة لا حكم بطلان. نعم.
ألا يعتبر حديث عائشة المتفق عليه مقيدا لحديث عائشة عند مسلم أن يقيد الطعام بطعام المقدم في وقت المغرب فقط؟
إذا نظرنا للعلة وهي التوقان فإن الحكم يوجد مع علته وينتفي بانتفاء العلة، إذا انتفت العلة انتفى الحكم، وعلى هذا فيكون أن ذلك ليس خاصا بالصائم وبالمغرب، وإنما إذا وجدت العلة وهي التوقان للطعام فإنه حينئذ يكره أن يقدمه على الصلاة، أن يقدم الصلاة عليه. نعم.
إذا فاتت مثلا صلاة الظهر وهو نائم وقام عند إقامة صلاة العصر، فهل يجوز حضور صلاة العصر ويصلي مع الجماعة ونيته نية صلاة الظهر ثم بعد الصلاة يصلي صلاة العصر؟
بل يكون هذا هو المتعين، بل يكون هذا هو المتعين. نعم. صلي الظهر أولا، يدخل معهم بنية الظهر، والعصر والظهر سواء يعني في الفعل. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز تأخير الصلاة لإطفاء حريق أو إنقاذ غريق؟ هل يجوز تأخير الصلاة لإطفاء حريق أو إنقاذ غريق؟
يجوز إن شاء الله، لكن يجوز الجمع في هذه الحالة بدون قصر، يجوز أن تجمع إحداهما إلى الأخرى. لو فرض مثلا أنه حصل زلزال وتهدمت منازل وكان كثير من الناس تحت الأنقاض واحتاجوا على أنهم يعملون عملا دائما الليل والنهار للبحث عمن يكونون تحت الأنقاض، فإنه يجوز لهم في هذه الحالة أن يجمعوا الصلاة جمع تقديم أو تأخير ويستمروا، لكن يجمعوها مع الإتمام يعني بدون قصر. نعم.
فضيلة الشيخ، رأينا في الحفر كثيرا من يحلق اللحية ويسبل ثوبه وخاصة من كبار السن، فما توجيهكم لهم؟
أقول إعفاء اللحية واجب، وإسبال الثوب محرم، حلق اللحية محرم وإسبال الثوب محرم وإعفاء اللحية واجب ورفع الثوب عن الكعبين واجب. وعلى هذا فلا يجوز للعبد أن يستحل شيئا محرما، لأنه لا يدري أنه إذا استحل هذا المحرم واستهان به أن يكتب الله عز وجل عليه الخذلان ويستولي عليه الشيطان فيموت على المعصية الكبيرة ويكون مستحقا للعذاب. نعم.
سؤال من جدة عبر الشبكة، هل صيام السبت والأحد مقترنين مستحب؟ لحديث أم سلمة التي سئلت فيه عن أكثر الأيام صياما عند النبي صلى الله عليه وسلم.
لا أذكر أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت والأحد، ولكن ورد النهي عن صيام السبت في حديث ضعيف فيه أن العبد لو لم يجد شيئا إلا لحاء الشجر أو لحاء عنبة فليمضغه، لكن هذا الحديث ضعيف، فيجوز للعبد أن يصوم في أي وقت يعني يمكنه، إلا أنه لا يخصص يوم الجمعة بصيام إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. نعم.
سائل يقول، قد قرأت في نيل الأوطار حديث لا إفراط في النوم إنما التفريط في اليقظة، فما صحة هذا الحديث؟ وإذا كان الحديث صحيحا فما توجيهه وفقكم الله؟
قوله لا تفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة هذا حديث صحيح أو حسن، المهم أنه يبلغ درجة الاحتجاج، ولكن لا يجوز أن يستدل بهذا الحديث من يبيت سهران إلى قرب وقت الفجر ثم ينام ويقول النوم ليس فيه تفريط. لا يجوز للعبد إذا كان يعلم من نفسه أنه لا يقوم إلا بمنبه، لا يجوز له أن ينام بلا منبه ولو أن يطلب من جاره أن يوقظه، وإلا فالمنبهات الآن موجودة ليشتري له ساعة ويجعلها على التوقيت أو قبله بربع ساعة أو نصف ساعة، وقد يكون فيها أذان، قد يكون فيها قراءة، ثم يقوم عليها. أما أنه يستدل بهذا الحديث ويتسبب بضياع الفجر أو غيره ويقول لا تفريط في النوم، فهذا هو التفريط بعينه. نعم.
أنا شاب من الهند، وقد قابلت أحد المشايخ في سريلانكا وتحدث عن اللحية وقال بجواز أخذ ما تحت القبضة، واستدل بفعل عمر بن الخطاب وفعل ابن عمر وفعل أبو هريرة، وقال أن عمر كان يجبر الرجل ذو اللحية الطويلة بقص ما دون القبضة، فما قول سماحته؟
أقول إن الله خاطبنا باتباع نبيه ولم يخاطبنا باتباع أحد سواه، ولا شك أن الأخذ ما بعد القبضة قد ثبت عن ابن عمر في الصحيحين، وقد يكون أنه حصل من غيره، ولكن إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابي واجتهاده، فهل نقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم أو نقدم فعل الصحابي واجتهاده؟ لا شك أن الواجب علينا أن نقدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر حينما جاءه رجل يسأله عن متعة الحج فأفتاه بها، فقال له إن أباك كان ينهى عنها، فقال له عبد الله بن عمر أرأيت إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء وأبي ينهى عنه، أأخذ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو آخذ بنهي أبي؟ قال بل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فخصمه عبد الله بن عمر. المهم أنا أقول إن الواجب أن نقدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أعفو اللحى، نقدمه على فعل كل أحد، لكن من تأسى لعبد الله بن عمر في هذا وأخذ ما بعد القبضة فلا نقول أن هذا حرام، بل نقول أنه يكون مكروها أو أنه ترك الأفضل وعمل بالمفضول. نعم.
السؤال الأخير، فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني أسمع عنك وقرأت بعض ما كتبت مثل المورد الزلال وكذلك الكتاب الذي أصدره الفرقان، وإني أحبك في الله قبل أن أراك، وعندما رأيتك ازددت حبا لك. وسؤالي فضيلة الشيخ هو، هل ورد في الكتاب والسنة الدعاء لولاة الأمر على المنبر في يوم الجمعة؟ لأن بعض الناس ينكرون علينا عندما ندعو لولاة الأمر ويقولون إنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون إن الأثر الذي ورد عن الإمام أحمد بن حنبل ضعيف، فما رأي فضيلتكم وجزاكم الله خيرا؟
أولا أقول لك جزاك الله خيرا، وأسأل الله أن يجمعني وإياك والسامعين في دار كرامته، وأحبك الله الذي أحببتني من أجل. الأمر الثاني، إن الأمر بالدعاء أمر عام، وعندما كان وقت النبي صلى الله عليه وسلم ووقت الخلفاء الراشدين وفي وقت الصحابة لم تظهر الفتن، أو ظهر بعضها، أما بعد ظهور الفتن والقول وقول الخوارج بجواز الخروج على ولاة الأمر ومخالفتهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة في أحاديث مختلفة صريحة صحيحة، ومع ذلك فإنهم يعدون العدة للخروج على ولاة الأمر، فهؤلاء مفتونين أصحاب هوى، قوم ضلال يريدون أن يفنوا المسلمين عما أمر الله به، يستدلون بالحديث الضعيف فيما يهوون، ويردون الشيء الصحيح فيما يخالف هواهم. فأنا أقول كما يقول أهل السنة والجماعة بجواز أو مشروعية الدعاء للإمام على المنبر وذلك مخالفة لأصحاب الهوى وأصحاب البدع وأخذا بالسنة التي تنهى عن منازعة ولاة الأمر أمرهم. فقولهم هذا قول باطل، وقولهم أقوالهم معروفة بأنهم يسيرون أو يسيرون حسب ما تهواه أنفسهم ويهواه كبارهم وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد ورد عن كثير من السلف أن أهل الأحزاب وأهل البدع والضلالات كلهم متفقون على الخروج على الأئمة، هذا شيء موجود ومعروف. صلى الله على نبينا.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرح كتاب الصلاة من عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله تعالى ورعاه، والتي ألقيت ضمن فعاليات الدورة العلمية الأولى بمدينة حفر الباطن لعام 2022. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال: حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء، يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة.
بهذه الصلاة
لأمرتهم بالصلاة
عندي بهذه الصلاة لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة مستقبلا.
لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت الشمس أو اصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. أولا يؤخذ من هذا الحديث أن ذلك حصل قبل نزول صلاة الخوف، أن هذا حصل في غزوة الخندق وهي في السنة الخامسة وصلاة الخوف نزلت في غزوة عسفان وهي في السنة الثالثة. إذن الآن لا يجوز لأحد أن يؤخر الصلاة عن وقتها مهما كان الأمر إلا في حالة واحدة، إذا تهيأ الفتح، إذا كانوا مجاهدين وتهيأ الفتح وغلب على ظنهم أنهم يكملون الفتح ثم يصلون، ففي هذه الحالة يجوز لهم تأخيرها إذا كانوا راجين للفتح. الدليل على ذلك حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه تهيأ لهم فتح تستر في غزوة تستر، تهيأ لهم الفتح قبل الفجر استمروا في القتال إلى أن طلعت الشمس وارتفعت وفتح عليهم
فصلوا الصبح في الضحى. قال أنس: وما أحب أن لي بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. يعني لا يقال أنهم صلوا الصلاة في غير وقتها، بل أن تأخيرهم هذا لانقضاء الفتح كان في محله، وهذا كان في زمن عمر رضي الله عنه وعنهم أجمعين، ولم ينكر عليهم. أما إذا لم يكن فتح وكان المسلمون مستمرين في القتال ولا يرجون الفتح ولا يمكنهم أن يصلوا صلاة الخوف، فإنهم في هذه الحالة يصلي كل واحد على حدة، على حديث ابن عباس قال: فرض الله الصلاة أربعا في الحضر وركعتين في السفر وفي الخوف ركعة، يصليها وهو يقاتل ركعة واحدة، يصليها وهو يقاتل غير مستقبل للقبلة، يشير بالركوع والسجود. يجوز له أن يشير سيفا، ولكنه يكبر ويقرأ الفاتحة ويشير بالركوع ثم يرفع ثم يشير بالسجود ثم يرفع ثم يشير بالسجود الثاني ثم يرفع ثم يقرأ التشهد وهو بالمسايف، فإذا أكملها سلم. هكذا يجب. إذن فتأخير الصلاة لا يجوز بعد نزول صلاة الخوف، ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين شرعت صلاة الخوف صلاها جماعة ولم يأمرهم أن يصلوا فرادا، فصلاة الخوف معروفة صفتها عند أهل العلم. وفي ذلك دلالة على حرص الشارع صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة جماعة. ثالثا يؤخذ من هذا الحديث أو من هذين الحديثين أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فقال بعضهم إنها صلاة الفجر، وقال بعضهم غير ذلك، والصحيح هو ما دل عليه هذان الحديثان. فالذي قال هي صلاة الفجر قال إن الليل فيه صلاتان والنهار فيه صلاتان، أما صلاة الليل فالمغرب والعشاء، وأما صلاة النهار فالظهر والعصر، والفجر بينهما، إذن فهي الوسطى. لكن هذان الحديثان يدلان على أنها العصر، وعلى هذا فتكون الأولى هي الفجر، والثانية هي الظهر، والوسطى هي العصر، والمغرب والعشاء بعد الوسطى، والصبح والظهر قبلها. أبيان لماذا خص الله الصلاة الوسطى بالمحافظة عليها أكثر من غيرها؟ والجواب أن صلاة العصر تأتي في وقت الانتشار، إما للأعمال وإما للهو واللعب، فلذلك خصها الله عز وجل بالوصية عليها، فقال حافظوا على الصلوات، أي عموم الصلوات، والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. خامسا يؤخذ من قوله ثم صلاها بين المغرب والعشاء هذا اللفظ يدل على عدم الترتيب في قضاء الفوائد إذا كانت قليلا. لكن الجمهور على أن قضاء الفوائد إذا كانت خمسا فأقل أو كانت محصورة فإنه يجب فيها الترتيب، وعلى هذا فلا يجوز صلاتها غير مرتبة. يسفلني المذهب الحنبلي إلا حالتين. الحالة الأولى أن يكون حاضرا للجمعة فإنه يصليها ثم يصلي بعد ذلك الفائتة غيرها. ثانيا إذا تذكر الصلاة الصلوات الفائتة وبقي من وقت إحداها شيئا يمكنه من صلاتها تكون حاضر. مثلا فرضنا أن رجلا نام عن الصلاة حتى قبل الغروب بربع ساعة، لو أراد أن يبدأ بالظهر أو الفجر والظهر فإنه سيفوت هذا الوقت الذي هو وقت العصر. في هذه الحالة يجوز له أن يقدم الوقت الذي هو فيه إذا كان هذا الوقت لو صلى تلك الصلوات سيكون فائتا مثل هذا، فهو يصليه صلاة حاضرة ثم بعد ذلك يقضي الظهر إن كانت الظهر وحدها أو الفجر والظهر إذا كانت معا. حادثا يؤخذ من هذا جواز الدعاء على المشركين، فقد دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. حشى الله قبورهم وبيوتهم نارا، فالمشركون والكفار والفجار الذين يريدون قطع الخير ويحاولون القضاء على كلمة الله يجوز الدعاء عليهم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء. أعتم بمعنى أخره إلى العتمة، والعتمة هي التأخير إلى ثلث الليل أو نصف الليل. خرج عمر فقال يا رسول الله رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة. هذه الساحة يؤخذ من هذا الحديث جواز تسمية العشاء للعدم، ويعارضه حديث ابن عمر لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا وإنها العشاء وإنهم يعتمون بالإبل. الحديث وهو صحيح، وفي معنى حديث ابن عباس حديث أبي هريرة عند البخاري بلفظ ولو يعلمون ما في العتمة والصبح ولو يعلمون ما في العتمة والصبح. الحديث والجمع بينهما أن يحمل النهي على التسمية الغالبة حتى تكون أكثر جيوعا من اسم العشاء، أما النادر فيجوز بدليل هذين الحديثين. ثانيا، هذا الحديث مخصص للعشاء، بين سائر الأوقات في أفضلية آخر وقته، فهو مخصص لعموم حديث ابن مسعود المتقدم. ثالثا، في قوله نام النساء والصبيان دليل أن من قلبه النوم قبل العشاء لا يأثم، بخلاف من نام مختارا فإنه يأثم، كحديث أبي برزة المتقدم. رابعا، أن النوم اليسير لا يكون ناقضا للوضوء، وفي المسألة خلاف، خلاف في النوم فيه ثمانية أقوال مسبورة في محلها. خامسا، قال ابن دقيق العيد رحمه الله فيه دليل على تنبيه الأكابر، إما لاحتمال غفلة الاستثارة فائدة، فائدة منهم بالتنبيه. قول عمر رغد النساء والصبيان، سادسا أقول إن الفائدة قد ظهرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. هذا الكلام فيه دليل على أن أفضل وقت العشاء آخرها، عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. قال وعن ابن عمر نحوه. أخذوا من هذا الحديث فوائد. الفائدة الأولى حمل الجمهور هذا الأمر على الندب، لكن اختلفوا في الحالة المبيحة. منهم من قيده بما إذا كان محتاجا إلى الطعام، هم الشافعية، ومنهم من لم يقيدوا هو قول الثوري وأحمد وإسحاق. عند المالكية تفصيل يرده حديث ابن عمر بلفظ إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة تدعو بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. ولأنس النحو أما ابن حزم فإنه جعل الأمر للوجوب وأفضل صلاة من قدم الصلاة على العشاء على العشاء. كذلك عنه ابن حجر. ثانيا ولا ثالثا؟ ثانيا الصبن دقيق العيد. هذا الحكم بالمغرب دون سائر الصلوات. مفهوم العشاء ولحديث أنس عند البخاري بلفظ إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا، صلاة المغرب ألفا. ما هي العلة المبيحة لتقديم العشاء على الصلاة؟ والجواب العلة هي التوقان، المراد به الرغبة الشديدة الملحة في الطعام. وعلى هذا فلا يختص بالصائم، بل أما غير الصائم يكون أشد توقانا للطعام ورغبة فيه من الصائم. قول لأن الصائم إذا كان في البلاد الحارة فإنه يكثر من الماء فتقل رغبته في الطعام في الحالة الراهنة. أما إذا كان في بلاد باردة أو في الربيع فإن الرغبة تكون شديدة في الطعام أقل منها في الماء. طبعا استدل بهذا الحديث على أن للمغرب وقتا موسعا لأنه إذا قدم الأكل فأكل ثم قام فتوضأ ثم صلى فإنه يخرج عن الوقت المضيق الذي قررته المذهب الشافعي، وهو ما يكفي للوضوء والصلاة فقط.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون.
ولمسلم عن عائشة. القيامة. طيب ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. لا صلاة لا نافية للجنس وصلاة اسمها وقوله بحضرة الطعام أما عطف عليه خبرها والتقدير إما أن يكون لا صلاة صحيحة وإما أن يكون لا صلاة كاملة. ثانيا ما هي العلة في الصلاة الجواب عدم توفر الخشوع بوجود التوقان إلى الطعام على هذا فإنه يتبين بهذا على أن النفي نفي للكمال وليس للصحة. لو أن الجائع وضع له الطعام فتركه وصلى مع شدة رغبته إلى الطعام هل نقول أن صلاته باطلة؟ الجواب لا ينبغي أن نقول ذلك وإن كان قد قال به الظاهرية ثالثا فيه دليل على كراهة الصلاة مع وجود المدافع والمدافع صيغة مشتركة بين الشخص والخبر إذا كان الخبث أدفع يريد الخروج والشخص يدفعه ليرده فهذه الحالة هي التي يصدق عليها اسم المدافع. إيه عبد الله بن عباس.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب.
حديث أبي سعيد.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمرو بن عبسة السلمي
ابن عبسة السلمي
وعائشة رضي الله عنهم والصنابحي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب.
حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصلاة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا بعد العصر حتى تغيب. أولا يؤخذ من هذا الحديث رد على الروافض فيما يدعونه أن أهل البيت أفضل من جميع الصحابة حتى الأكابر، أذلك مأخوذ من قول ابن عباس وأرضاهم عندي عمر يعني ابن الخطاب؟ ثانيا النهي عن الصلاة في هذين الوقتين قد ورد من أحاديث متعددة عن جماعة من الصحابة من طرق متعددة أيضا قد يبلغ حد التواتر. ثالثا النهي عن الصلاة في هذين الوقتين لأنهما كأن ذلك حماية حماية للغروب والشروق الغروب والشروق وقتان يسجد فيهما الكفار للشمس ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد هذين الوقتين حتى لا يتطرق ذلك إلى صلاة المسلمين النافلة التنفل لا يتطرق ذلك إلى جواز التنفل للمسلمين متصلا بطلوع الشمس من بعد الفجر ومتصلا بغروبها من بعد العصر. ثالثا رابعا قصص من هذا النهي أشياء رابعا وما هو بعد رابعا ضربوا على هذا خصصة ضربوا على خصصة وما بعد رابعا هناك وقت ثالث ثبت النهي عن الصلاة فيه، عند مسلم في صحيحه، حديث عمرو بن عبسة عقبة بن عامر رضي الله عنهما، فيجب الأخذ به. وهو عندما يستبل الرمح بظله، أي وقت استواء الشمس ذلك، إنما يكون كذلك أي وقت الصيف، يستثنى من هذا الوقت يوم الجمعة إنه مستثنى من المنع. خامسا، اختلف أهل العلم في هذا النهي، هل هو للتحريم أم للكراهة؟ حديثا، النبي النبي متجه على الفعل الشرعي، وليس على الفعل اللغوي، قوله لا صلاة معناه لا صلاة تشرع، أما وقوع الصلاة فقد يحصل، ولكنها تعد صلاة لغوية لا شرعية. سادسا، سابعا، يستثنى من هذا النهي مستثنيات دلت عليها أحاديث، وهي صبح اليوم وعصره، كما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ثانيا، إعادة الصلاة في الجماعة حديث يزيد بن الأسود أو الأسود بن يزيد، عند الثلاثة وأحمد، قصة الرجلين اللذين لم يصليا مع النبي صلى الله عليه وسلم، الصبح بالخيف من منى، دعا بهما حديث، وفيه فإذا أتيتما فإذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة صليا معهم فإنها لكما نافلة. في المسألة عن محجن بن الأدرع عند أحمد أبي سعيد عند ابن حبان والحاكم ثلاثة، عند بيت الله الحرام ما روى الخمسة، ابن حبان وصححه الترمذي جبير بن مطعم مرفوعا بلفظ بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رابعا ركعتي الفجر لحديث قيس بن عمرو في بعض الروايات قيس بن قهد عند أبي داود والترمذي. قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم أقيمت الصلاة فصليت معه ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجدني أصلي فقال مهلا يا قيس أصلاتان معا؟ قال يا رسول الله إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر ركعتهما الآن. قال فلا إذن أي لا لوم عليك إذن، إلا أن الترمذي قال إسناد هذا الحديث ليس بمتصل. محمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس لكن ذكر الشيخ أحمد شاكر تعليقه على الترمذي طريقة أخرى لهذا الحديث صححها الحاكم على شرط الشيخين وافقه الذهبي. خامسا ما كان له سبب صلاة الكسوف وتحية المسجد وصلاة وسجود التلاوة والشكر فتوقفت في هذا الجزء عن الحكم على هذه أي على ما له سبب. هل يجوز أو لا يجوز؟ ولكن ترجح لي الجواز وقلت به في الجزء الثاني من التأسيس لا سيما قد قال الألباني رحمه الله أن تحية المسجد قد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في موضع نهي من أشد النهي وهو وقت خطبة الجمعة قد اقتنعت بهذا القول ورجحت جواز تحية المسجد وما له سبب في الجزء الثاني والحمد لله. أمنا قد ورد النهي عن ثلاثة أوقات أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا وهذه الثلاثة عند تضيف الشمس للطلوع عند تضيفها للغروب عندما يقوم قائم الظهر تاسعا قد أشرت فيما سبق أن النهي عن الصلاة في وقت الاستواء يستثنى منه يوم الجمعة، هذا وبالله التوفيق.
هل يسأل رجل مسافر لم يصلي المغرب والعشاء فدخل مسجد فوجدهم يصلون العشاء، فهل يدخل معهم بنية العشاء أم بنية المغرب أم يتركهم حتى ينتهوا؟ سائل يسأل رجل مسافر لم يصلي المغرب والعشاء فدخل مسجد فوجدهم يصلون العشاء، فهل يدخل معهم بنية العشاء أم بنية المغرب أم يتركهم حتى ينتهوا من الصلاة؟
يدخل معهم بنية المغرب، وإذا قام الإمام للرابعة فعليه أن يجلس يتشهد ويذكر الله حتى ينتهي الإمام من الركعة الرابعة، ثم يتشهد ويسلم ويسلم معه، أو ينوي قطع الإمام وحينئذ يسلم ويخرج. لكن حصل أن بعض الناس يجهل فيأتم بالإمام في فريضتين، يتشهد ويسلم ثم يقوم يلحق في الرابعة ويكبر معه ويأتم به في صلاة العشاء، وهذا أمر غير مشروع لا يجوز. نعم.
هل مدافعة الريح وإن كان خفيفا يخل بصحة الصلاة؟
نعم.
هل مدافعة الريح وإن كان خفيفا يخل بصحة الصلاة؟
مدافعة الأخذفان لا تخل بصحة الصلاة، وإنما تنقصها فقط، ويكون حكم الصلاة حكم كراهة لا حكم بطلان. نعم.
ألا يعتبر حديث عائشة المتفق عليه مقيدا لحديث عائشة عند مسلم أن يقيد الطعام بطعام المقدم في وقت المغرب فقط؟
إذا نظرنا للعلة وهي التوقان فإن الحكم يوجد مع علته وينتفي بانتفاء العلة، إذا انتفت العلة انتفى الحكم، وعلى هذا فيكون أن ذلك ليس خاصا بالصائم وبالمغرب، وإنما إذا وجدت العلة وهي التوقان للطعام فإنه حينئذ يكره أن يقدمه على الصلاة، أن يقدم الصلاة عليه. نعم.
إذا فاتت مثلا صلاة الظهر وهو نائم وقام عند إقامة صلاة العصر، فهل يجوز حضور صلاة العصر ويصلي مع الجماعة ونيته نية صلاة الظهر ثم بعد الصلاة يصلي صلاة العصر؟
بل يكون هذا هو المتعين، بل يكون هذا هو المتعين. نعم. صلي الظهر أولا يدخل معهم بنية الظهر، والعصر والظهر سواء يعني في الفعل. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز تأخير الصلاة لإطفاء حريق أو إنقاذ غريق؟ هل يجوز تأخير الصلاة لإطفاء حريق أو إنقاذ غريق؟
يجوز إن شاء الله، لكن يجوز الجمع في هذه الحالة بدون قصر. يجوز أن تجمع إحداهما إلى الأخرى. لو فرض مثلا أنه حصل زلزال وتهدمت منازل وكان كثير من الناس تحت الأنقاض واحتاجوا على أنهم يعملون عملا دائما الليل والنهار للبحث عمن يكونون تحت الأنقاض، فإنه يجوز لهم في هذه الحالة أن يجمعوا الصلاة جمع تقديم أو تأخير ويستمروا، لكن يجمعوها مع الإتمام يعني بدون قصر. نعم.
فضيلة الشيخ، رأينا في الحفر كثيرا من يحلق اللحية ويسبل ثوبه وخاصة من كبار السن، فما توجيهكم لهم؟
أقول إعفاء اللحية واجب، وإسبال الثوب محرم، حلق اللحية محرم وإسبال الثوب محرم، وإعفاء اللحية واجب، ورفع الثوب عن الكعبين واجب. وعلى هذا فلا يجوز للعبد أن يستحل شيئا محرما، لأنه لا يدري أنه إذا استحل هذا المحرم واستهان به أن يكتب الله عز وجل عليه الخذلان ويستولي عليه الشيطان فيموت على المعصية الكبيرة ويكون مستحقا للعذاب. نعم.
سؤال من جدة عبر الشبكة، هل صيام السبت والأحد مقترنين مستحب؟ لحديث أم سلمة التي سئلت فيه عن أكثر الأيام صياما عند النبي صلى الله عليه وسلم.
لا أذكر أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت والأحد، ولكن ورد النهي عن صيام السبت في حديث ضعيف فيه أن العبد لو لم يجد شيئا إلا لحاء الشجر أو لحاء عنبة فليمضغه، لكن هذا الحديث ضعيف. يجوز للعبد أن يصوم في أي وقت يعني يمكنه، إلا أنه لا يخصص يوم الجمعة بصيام إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. نعم.
سائل يقول، قد قرأت في نيل الأوطار حديث لا إفراط في النوم إنما التفريط في اليقظة، فما صحة هذا الحديث وإذا كان الحديث صحيحا فما توجيهه وفقكم الله؟
قوله لا تفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة، هذا حديث صحيح أو حسن، المهم أنه يبلغ درجة الاحتياج، ولكن لا يجوز أن يستدل بهذا الحديث من يبيت سهران إلى قرب وقت الفجر ثم ينام ويقول النوم ليس فيه تفريط. لا يجوز للعبد إذا كان يعلم من نفسه أنه لا يقوم إلا بمنبه، لا يجوز له أن ينام بلا منبه ولو أن يطلب من جاره أن يوقظه، وإلا فالمنبهات الآن موجودة ليشتري له ساعة ويجعلها على التوقيت أو قبله بربع ساعة أو نصف ساعة، وقد يكون فيها أذان، قد يكون فيها قراءة، ثم يقوم عليها. أما أنه يستدل بهذا الحديث ويتسبب في ضياع الفجر أو غيره ويقول لا تفريط في النوم، فهذا هو التفريط بعينه. نعم.
أنا شاب من الهند وقد قابلت أحد المشايخ في سريلانكا وتحدث عن اللحية وقال بجواز أخذ ما تحت القبضة، واستدل بفعل عمر بن الخطاب وفعل ابن عمر وفعل أبو هريرة، وقال أن عمر كان يجبر الرجل ذو اللحية الطويلة بقص ما دون القبضة، فما قول سماحته؟
أقول إن الله خاطبنا باتباع نبيه ولم يخاطبنا باتباع أحد سواه، ولا شك أن الأخذ ما بعد القبضة قد ثبت عن ابن عمر في الصحيحين، وقد يكون أنه حصل من غيره، ولكن إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابي واجتهاده، فهل نقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم أو نقدم فعل الصحابي واجتهاده؟ لا شك أن الواجب علينا أن نقدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر حينما جاءه رجل يسأله عن متعة الحج فأفتاه بها، فقال له إن أباك كان ينهى عنها، فقال له عبد الله بن عمر أرأيت إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء وأبي ينهى عنه، أأخذ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أأخذ بنهي أبي؟ بل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فخصمه عبد الله بن عمر. المهم أنا أقول إن الواجب أن نقدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أعفو اللحى، نقدمه على فعل كل أحد. لكن من تأسى لعبد الله بن عمر في هذا وأخذ ما بعد القبضة فلا نقول أن هذا حرام، بل نقول أنه يكون مكروها أو أنه ترك الأفضل وعمل بالمفضول. نعم.
السؤال الأخير، فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أسمع عنك وقرأت بعض ما كتبت مثل المورد الزلال وكذلك الكتاب الذي أصدره الفرقان، وإني أحبك في الله قبل أن أراك، وعندما رأيتك ازددت حبا لك. وسؤالي فضيلة الشيخ هو، هل ورد في الكتاب والسنة الدعاء لولاة الأمر على المنبر في يوم الجمعة؟ لأن بعض الناس ينكرون علينا عندما ندعو لولاة الأمر ويقولون إنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون إن الأثر الذي ورد عن الإمام أحمد بن حنبل ضعيف، فما رأي فضيلتكم وجزاكم الله خيرا؟
أولا أقول لك جزاك الله خيرا، وأسأل الله أن يجمعني وإياك والسامعين في دار كرامته، وأحبك الله الذي أحببتني من أجل. الأمر الثاني، إن الأمر بالدعاء أمر عام، وعندما كان وقت النبي صلى الله عليه وسلم ووقت الخلفاء الراشدين وفي وقت الصحابة لم تظهر الفتن، أو ظهر بعضها، أما بعد ظهور الفتن والقول وقول الخوارج بجواز الخروج على ولاة الأمر ومخالفتهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة في أحاديث مختلفة صريحة صحيحة، ومع ذلك فإنهم يعدون العدة للخروج على ولاة الأمر، فهؤلاء مفتونين أصحاب هوى، قوم ضلال يريدون أن يفنوا المسلمين عما أمر الله به، يستدلون بالحديث الضعيف فيما يهوون، ويردون الشيء الصحيح فيما يخالف هواهم. فأنا أقول كما يقول أهل السنة والجماعة بجواز أو مشروعية الدعاء للإمام على المنبر، و ذلك مخالفة لأصحاب الهوى وأصحاب البدع وأخذا بالسنة التي تنهى عن منازعة ولاة الأمر أمرهم. فقولهم هذا قول باطل، وقولهم أقوالهم معروفة بأنهم يسيرون أو يسيرون حسب ما تهواه أنفسهم ويهواه كبارهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد ورد عن كثير من السلف أن أهل الأحزاب وأهل البدع والضلالات كلهم متفقون على الخروج على الأئمة، هذا شيء موجود ومعروف. صلى الله على نبينا.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8 3 7 8 9 3 8.